بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مر علينا ضمن مطاوي هذا الأسبوع المتصرم ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. يقول أحدهم: ما وقعت عيني على مظهر جود كما كان يتمظهر في شخص محمد بن علي بن موسى. ويقول العلامة الزركلي في أعلامه في الجزء السابع، يعني الإمام الجواد عليه السلام: كان رفيع القدر كاملا كأسلافه، ذكيا طلق اللسان قوي البديهة. الإمام الجواد عليه السلام عاش في عهد أكثر من خليفة عباسي، رغم أنه لم يعمر طويلا. أسرج الدنيا بنور عطائه العلمي الثر، وما زالت الأمة تنهل من ذلك المعين. ولا غرابة في ذلك على الإطلاق، لأن أهل هذا البيت هم مصدر الإشعاع للعلوم بكافة تشققاتها. من حسن الصدف أن يكون أحد أولئك الخلفاء هو المأمون العباسي، وأقول من حسن الصدف لأن الظروف كانت تنساق لصالح القضية. وبظني أن قراءة تاريخية مستوفاة لحال الظرف في تلك المرحلة لم يكن تاما ولا واضحا إلى يومنا هذا. ما هي العوامل الكامنة وراء دفع خليفة بني العباس إلى مثل هذا التحرك، على الرغم مما ند منه من تصرفات تقاطع المسار مع ما كان يفترض أن يكون؟ المأمون تظاهر بالتشيع، وقدم للأمة كثيرا من البراهين الساطعة والواضحة التي لا يقوم بها إلا من يفترض فيه أن يكون معتقدا لمذهب التشيع. ولكن رغم تلك الشواهد الشاخصة والواضحة والبينة، إلا أن ما صدر منه في الاتجاه المعاكس يهدم كل ذلك البناء من أساسه. مثلا عندما تخلص من أخيه الأمين وآلت مقاليد السلطة إليه، عمد إلى رد فدك لآل بيت النبي محمد. وقضية فدك كانت منذ يومها الأول ولا زالت واحدة من القضايا التي تقض مضاجع الكثير ممن يصطدم بهذا الملف الحساس، سواء كان ذلك على رأس هرم سلطة أو كان كاتب أو باحث أو خطيب. في النتيجة المسألة أو القضية في منتهى التعقيد والحساسية، ولا يستطيع أحد أن ينفرد بجميع حيثيات ملفها ليخلص إلى نتيجة مقنعة. وبظني أن هذه القضية لن يطوى ملفها وأدبارتها إلا على يد الخلف الباقي من آل محمد. وحتى ندلل على أن هذا الأمر لا يقدم كثيرا في التدليل على تشيع الشخص، فإن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أيضا قام برد فدك لأهلها، ولكنه لم يعتقد ولم يقتنع ولم يعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل بقي على ما كان عليه. فحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، إذا صدق على ذلك الخليفة الأموي فإنه يصدق على هذا الخليفة العباسي بلا مرجح. الأمر الثاني تفضيل الإمام علي عليه السلام على الصحابة بالمطلق، حيث أن المأمون كان لا يرى صحابيا له من المنزلة والمقام والقرب من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه علي عليه السلام. ولما لا شك فيه أن هذه القضية هي من أكثر القضايا تدليلا على انتماء الإنسان إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن أيضا هذا لا يشكل تمام علة، وإنما هو جزء العلة، جزء العلة الذي يسوق الإنسان للاعتقاد بهذا المعتقد، أن يرى في علي عليه السلام الأفضل. وحيث أن مدرسة المعتزلة كان لها حراكها وإسقاطها حيث الانفتاح الفكري في عهد الخليفة المأمون، فأعتقد أن حمل المأمون على مسلك المعتزلة أولى من حمله على مسلك مدرسة أهل البيت، لأن المعتزلة أيضا وعلى رأس أرباب مدرستهم يعتقدون تفضيل علي على سائر الصحابة، وحتى يستفتحون خطبهم الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، ويقصدون بذلك خلافة من تقدم على علي عليه السلام، ويعتبرونها واحدة من النعم مع اعترافهم بأن علي هو الأفضل والأكمل والأعلم و و و فهذه بالنسبة لهذه القضية أيضا لا تشفع في التدليل على تشيع الرجل. الأمر الآخر هو ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، أيضا لم يسبق لأحد من الخلفاء الذين تقدموا من الأمويين والعباسيين إلى عهد المأمون من دعته نفسه أن يقدم واحدا من أهل البيت عليهم السلام لمشروع الخلافة على الأمة، ولا فيما هو المستشرف كولي عهد للتصدي لهذا الموقع بعد ذلك إلا المأمون حصرا. ولكن أيضا هذا يدفع بأكثر من طريق وطريق، من قال أن القضية فقط وفقط محصورة في هذا الجانب، عند دائرة البحث والباحثين يقولون إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، ولا شك أن أكثر من محتمل في القضية موجود يستوجب سقوطها من رأس. مثلا اهتدى المأمون ومن خلال دركه ووعيه وذائقته السياسية من جهة، وأيضا التبحر الواضح واللمسات السحرية التامة في قراءة آحاد المجتمع من حوله من جهة، وكون الخليفة محاط بمجموعة من المفكرين المتقدمين أملوا على الخليفة أن ثورات العلويين من حسنيين وحسينيين لا يمكن أن تخمد إلا باستقطاب الرأس فيهم، وهذا إلى اليوم أسلوب متبع من الحكومات والأنظمة عندما تنهض حركة معارضة لأي نظام على وجه الأرض تجد أن رأس السلطة يعمد إلى رأس تلك الحركة بالمفاوضة بالمراسلة بالمكاتبة بالعهود بطرح مجموعة من الأمنيات لهم، أو يكون بعد ذلك الخيار الذي لا بد منه هي عملية المواجهة والاستئصال. فوجد الخليفة المأمون أن العباسي أن الدخول مع أهل البيت عليهم السلام على أساس من المسار الأول أولى، فهو لا يكلف الدولة خزينة معينة ولا يريق دماء ولا يؤجج جوا عليه، ربما تختم القضية بما لا يكون في صالح الخليفة الأموي، فرأى استقطاب الإمام الرضا عليه السلام هو أحسن الحلول، فجلبه إلى خراسان وعينه وليا للعهد. وخير دليل على أن المأمون لم يكن في منتهى القناعة بما قام به إلا في حدود جلب المصلحة ودرء المفسدة والانقلاب على الإمام الرضا والتخلص من الإمام الرضا عليه السلام هذه المرة، على خلاف ما تقدم من إجراءات الخلفاء مع الأئمة عليهم السلام. المأمون هو الذي قدم العنب المسموم للإمام الرضا. احنا عندنا روايتين، رواية فتى الغلام الرمان للإمام ثم قدمه المأمون، رواية أخرى أن المأمون سمى شطرا من العنب واحتفظ بالشطر الثاني ثم قدمه للإمام الرضا فقال له اعفني، قال لا لا أعفيك من ذلك، أتتهمنا بشيء؟ كاد المريب أن يقول خذوني، فكانت نية مبيتة عند المأمون، فأدار له طرف العنب فقال لابن العم عزمت عليك إلا ما أكلت، تجي قدامك بلاط ولا تخجلني وشو قولتنا يعني هذه. بالنتيجة أكل الإمام الرضا عليه السلام. في النتيجة هنالك مباشرة في القتل من قبل المأمون، لم تكن تحريك لأطراف للتخلص من الإمام، وإنما كانت مباشرة في عملية القتل. فلو كان الخليفة يعتقد اعتقاد جازم أن الإمام الرضا لابد أن يكون خليفة على الأمة بعد ولا أقل بعد انتقاله من هذا العالم إلى عالم الآخرة، لترك الأمور تأخذ مسارها الطبيعي، لماذا يتدخل بهذه الكيفية ويتخلص من الإمام الرضا عليه السلام. الأمر الأخير وهو فتح المجال لأفكار مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن تجد لها رواجا في أوساط الأمة، وهذا أيضا عليه من الملاحظات الشيء الكثير. أولا شدة ذكاء الخليفة، كان لابد وأن يدفع الخليفة لمثل هذا القرار، أن يترك مناخا مفتوحا لجميع من لديه قلم وحركة فكر لتسجل أصلا بالأول والأخير لصالح مركز القرار وهو مركز الخلافة، وهذا قرار في منتهى الوعي والإدراك والقراءة المستقبلية، وربما يترك له ما يشفع له عند قراء التاريخ. بالنتيجة الإمام الجواد عليه السلام وقبل الإمام الجواد الإمام الرضا عليهم السلام كان في منتهى الشخوص والبروز في حمل لواء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حتى من ادعى الخلافة على صالح هذين، يعني على صالح ومصلحة هذين الإمامين، إلا أن الإمام الرضا والإمام الجواد عليهم السلام كان يحملان من العلم ما يبزون به جميع الأقران. بالنتيجة الإمام الرضا عليه السلام انطوت الصفحة الأولى، أسس لنقلة فكرية واضحة وبينة ومتشعبة، بقي الدور الأخير للإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام تحرك أيضا في حدود ما أمكنه أن يتحرك من خلاله، لكن أيضا هذا الأمر لا يشفع كما قلت لكم في أن ينسب الخليفة عندما فتح المجال لفكر أهل البيت أن يتحرك أن الخليفة بالنتيجة هو إمامي الهوى أو شيعي المذهب والتوجه أبدا. ولدينا شواهد موجودة اليوم في الحياة التي نعيشها، كثير من الدول التي اختارت لنفسها أن تعيش لونا من الانفتاح على مسارات الفكر بشتى أضرابه اتخذت مثل هذا القرار، وهذا لا يلازمه تحول فكر الدولة أي دولة كانت من الدول من اتجاه إلى اتجاه آخر. لا، عندما تفتح الدولة السنية المناخ للحراك الإماء الشيعي بتشعباته أو المدرسة الشيعية دولة شيعية تفتح المجال للفكر السني أو مدرسة متدينة دولة يعني تعيش على أساس من ضوابط الشرع والدين وتفتح المجال للليبرالية وما وشتى أضراب الفكر الحداثي الموجود، لا يعني أن الدولة تخلت أو ترجلت عن جوادها لتركب صهوة جواد ليست لديها القناعة من خلال ترويضه، هذا مو معلوم. بالنتيجة الإمام الجواد عليه السلام فرصة وجدها تحرك فيما أمكنه أن يتحرك من خلاله. هل إمام الجواد عليه السلام يختلف عن سائر الأئمة؟ أول إمام يتصدى وهو في حداثة سنة لخلافة الأمة 7 سنوات في بعض الروايات، 7 سنوات الإمام الجواد عليه السلام خليفة. البعض ربما يأتي إلى هذا الوضع، يأخذ القضية من خلال هذا الجانب، الجانب الزمني في الشخص في تكوين الإنسان. أول، نحن لا نعتقد بالمطلق أن الأئمة عليهم السلام في تكوينهم يشاركهم سائر الناس في حدود تكوينهم، وإنما هنالك نقاط التقاء وهنالك نقاط افتراق، نقاط قوة متمركزة في تكوين المعصوم عليه السلام، بينما هذه النقاط من القوة متفرقة، المتفرق قسم منها بين أبناء البشر. الغير يحمل نقاط القوة والضعف، بين الإمام لا يتصور فيه إلا نقاط القوة أو مراكز القوة. الإمام الجواد عليه السلام حتى يبرهن للأمة أن الخلافة يمكن أن يقوم بها أيضا حدث سن، والقرآن رغم أن القرآن يقدم لنا شاهد صريح وبين، والقطعية والآية قطعية الصدور مما لا شك فيه وظاهرة الدلالة، قال إني عبد الله، أشارت إليه تحمله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني هو بعد في المهد، الله سبحانه وتعالى كلفه عبء الرسالة وهو عيسى عليه السلام. لكن رغم ذلك أيضا كانت الأمة تتأرجح في موروثها. الموروث أيها الأحبة قاتل، الموروث مصادر لكثير من إمكانيات الأمة والطاقة المختزنة في داخلها، وله إسقاط مباشر على كثير من المكتسبات، بل ويشكل أهم العوامل المصادرة للكثير مما هو المكتسب ومما هو واصل إلينا في أحسن صور الكمال. الأمر الثاني الذي تحرك، طبعا قدم الإمام الجواد عليه السلام صورة الإمام المفترض الطاعة على في أحسن ما يمكن أن يقدم الإمام. الخليفة حاول أن يحرج الإمام في أكثر من موطن، وخصوصا في مساحة العلم، وجد المأمون نفسه والعلماء من حوله وقضاة المناطق والقضاة من حوله وأرباب القلم من استوردهم ومن لهم استظهار على الفكر في المذاهب والديانات الأخرى، وجد أن هؤلاء في مركز العجز أمام إنسان حدث السن بعد في سني البلوغ الأولى، وإذا يحرج قاضي القضاة للدولة العباسية هذا مو شيء مو بسيط. احنا اساسا ايها الاخوة، الامام علي يقول تكلموا تعرفوا، هذه حقيقة ثابتة. الانسان من خلال لبسه، من خلال تكوينه الجسدي، هذا لا يقدم لا يؤخر. كون الانسان يدخل الى محفل عام ومعه مجموعة من الحفدة، هذا لا يقدم ولا يؤخر. امامه مجموعة ممن يهيئ له الطريق كي لا يعثر في شيء، هذا لا يقدم ولا يؤخر. تكلموا تعرفوا، فكانت الأمة تنتظر من يتكلم ليعرف. الأئمة كانت مواقفهم تصادر، لم يبسط لهم بساط، لم تترك لهم مساحة. الإمام الجواد عليه السلام تهيأ له السبب. أيضا الخليفة وجد، قال لك أنا خلنا أحرق ورقة هذا المذهب من أساسها وأتي القواعد البيت من قواعده. أمس الإمام الرضا نوعا ما إنسان كهل، يعني أوتي القوة في أعلى درجاتها، لكن هذا الآن فرصة. الشيعة يقولون بإمامته، هذا حدث سن بحسابات الطبيعة، ما عسى أن يحسن، فرصتنا احنا لما نخلص على هذا ونبين عدم قدرته على مجاراة المشهد العلمي والحراك الموجود. وعندما يحرج هذا الإمام أمام العلماء والقضاة، بالنتيجة أتباع هذا الإمام سوف يخجلون من أنفسهم. وجد أن الطاولة قد قلبت وأن الملف قد عكس، وأصبح الإمام الرضا عليه الإمام الجواد بن الرضا عليه السلام يتعامل مع أولئك القوم وكأنهم تلامذة بين يدي أستاذ كبير. لذلك الإمام الجواد عليه السلام فتح على مسارات البحث والتحقيق باب لم يكن معهودا. عندما سأله قاضي القضاة في الدولة الأموية عن محرم قتل صيد. شوف الإمام الجواد عليه السلام يدخل معاه في تسلسل وتفريع للمسألة لم يكن ليخطر على بال ذلك الخليفة ذلك القاضي. ذلك القاضي أصلا لو أعطى حكما يعطي من غير علم، لأنه باغته الإمام عليه السلام بالتفريع اللي ما كان مستحضر أصوله اللي على أساس منها يستنبط ما يستوجب تلبية داعي ذلك الفرع. هذا الشيء كان موجود في الإمام الجواد عليه السلام وفي مدرسته، وهذا في نثاره الذي خلفه وراءه، وهو شيء كثير ثر كبير. نجد أن الإمام الجواد عليه السلام يمتاز بهذه الخاصية، يعني قدمها. أريد أقول يمتاز، هم كلهم نور واحد، يعني كلنا نور، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بل كلنا محمد، هذه حقيقة. لكن الظرف له إسقاطه على المشهد، لذلك كان الإمام الجواد عليه السلام نحى هذا المنحى، وكان الحراك العقلي واقعا في أوجه في زمن الإمام الجواد عليه السلام. لذلك نشوف قاضي القضاة يسقط بيده، يحير، شوف بس يشدهن شارد مع هذا الغلام اللي جدامه باصطلاحه، أن هذا الحدث السن الواقف جدامه بلوغ ما كامل، وإذا بحساباتهم بلوغ مكامل طبعا، وإذا يشوف هذا قدامه قاعد يفرع له فروع ما كانت لتخطر على ذهن القاضي. أيضا هذا الموقف استدعى الخلافة أن تتخلص من الإمام الجواد، شاف الأمور يعني هذا سيفتتن به الناس، احنا نريد نغطي، احنا نبرزه. لذلك احنا نشوف حتى في حياتنا اليومية، احنا إذا تلمسون أحيانا الحسد يدفع أناس لمحاربة أشخاص، هذا الحسد الذي يدفع أولئك الأناس من البشر لمحاربة بعض الشخصيات على توفيق كتبه الله لهم، سواء كان في جانب مادي أو جانب علمي أو في جانب وجاهتي أو تشوف في نهاية المطاف يصب في صالح ذلك الإنسان، مو في صالح ذلك الإنسان المحارب. ذلك الإنسان المحارب هو الذي في نهاية المطاف يتسيد الموقف، وهذا موجود في جميع تشقيقات المجتمع. التاجر المحارب ما تشوف إلا تثنى له في يوم من الأيام تفتح عليه أبواب الرزق، العالم اللي محارب ومقصى في دائرة ضيقة فتح غمض وإذا الأضواء مو مسلطة عليه، أصبح مصدرا للإضاءة من حوله والإشراق من حوله، وهذا موجود في سائر تركيبات الحياة. الإمام الجواد عليه السلام كان بهذه المثابة. أيضا الإمام الجواد عليه السلام التفت أن عرش الخلافة العباسي كان يسعى لشيء، لاستئصال جذوة مركز القرار عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك سعى الإمام الجواد عليه السلام أن يسابق الزمن في ترتيب بعض الأوراق واتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن يحفظ من خلالها المشهد العام. طفى في تلك المرحلة أيها الأحبة أمران، وكان لهما أثر سلبي على المشهد. الأمر الأول هو البدع، الأمر الثاني طرح الآراء الشاذة. البدع طبعا لا يخلو منها زمن، ولا يستطيع مذهب من المذاهب أن يقول أنا لا توجد في أوساط مجموعة من البدع. إذا قلنا البدعة هي اختراع الشيء، اختراع الشيء موجود كل مذهب عنده كثير من القضايا، يعني لا التسنن يستطيع أن يدفع هذا الشيء عن نفسه، ولا جماعة التشيع أيضا يستطيع أن يدفع مثل هذا الشيء. دخل الكثير على كثير من المشارب الفكرية والتوجهات المذهبية، كثير من القضايا الدخيلة التي ليس لها أساس أصبحت مخترعة وموجودة ويسلم بها أصلا، وربما يعمل بها ويطرح الحكم الشرعي أحيانا، ولا موجب للدخول في هذا السيناريو الطويل لأنه سيستدعي سيناريو طويل وعريض جدا. الأمر الثاني الآراء الشاذة. الآراء الشاذة دائما يحكمها المسلك أو مشرب الالتقاط. عندما تشوفون أكو رأي شاذ أكيد ملتقط، يعني صاحب أو الطارح للرأي أو المروج للرأي يكون ملتقط ذلك الرأي، أصلا هو لم يرجع إلى أسسه وقواعده، بدليل أن كثير ممن يطرحون ويروجون الأفكار الشاذة التي لا أساس لها من دليل، عندما تجلس معه على بساط الباحث تجد أن لا حجة ولا دليل ولا برهان على ما هو المدعى. فبالنتيجة الإمام الجواد عليه السلام وجد أن مجموعة من الأشخاص باتوا يروجون لمجموعة من الأفكار والآراء الشاذة المنحرفة، ويراد منها أن تلصق في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. حتى جاءت الروايات لعن الله فلان لقد دس في أحاديث أبي. وبالمناسبة الإمام الجواد أكثر الأئمة ابتلي بهذه القضية، رغم أنه أعلن الحرب عليهم ورغم أنه قدم اللعنة للكثير منهم، إلا أن موروث مدرسة الإمام الجواد عليه السلام لا يخلو من الكثير، بل ربما يكون من أجل مصاديق ما تم وضعه ودسه من الأحاديث على هذا الإمام عليه السلام، يعني على حداثة سنه خلف وراءه موروثا ضخما، لكن ما حمل موروث الإمام الجواد من الدخيل أكثر مما كان صادر عن الإمام الجواد عليه السلام. لذلك من يريد أن يبحث أو يسبر غور حياة الإمام الجواد عليه السلام يجد الكثير من الصعوبة تعترض طريقه. الهدف الأخير اللي كان عند الإمام الجواد عليه السلام هو إعداد الأرضية لتقبل فكرة الإمامة بالنسبة للمهدي عليه السلام. إذا كان الجواد أبو سبع سنوات، الإمام الجواد أبو سبع سنوات، الإمام الخلف الباقي من آل محمد عمره 4 سنوات. فلا بد أن يهيئ الإمام عليه السلام جماعة تتقبل هذا الوضع كما تقبلته معه شخصيا، باعتبار يعني شوفوا احنا يا جماعة التشيع ما وصلنا بضربة عصا ولا بمبلغ من مال، التشيع وصل إلينا من خلال هذا الشيء، من خلال أن الأئمة عليهم السلام بذلوا الشيء الكثير في سبيل ترسيخ المبادئ الحق والأصيلة، ونبذ ما هو الدخيل المستوجب لإرباك المشهد. الإمام الجواد عليه السلام تحرك في هذا الاتجاه، فحاول الإمام عليه السلام أن يثبت أن الإمامة المبكرة أمر واقعي وطبيعي ولا في أي ما يستوجب عدم القبول. الأمر الثاني، أراد أن ينمي في الأمة الحس الثقافي والوعي والإدراك والذائقة لكل ما يجري من حوله، سواء كان في الجانب الروحي أو الجانب التربوي أو السلوكي. ثم بعد ذلك إعداد الأمة لتقبل فكرة الإمام المهدي بالمطلق والتسليم في قضية المهدي عليه السلام. وأنا هنا أنبه الأخوة الشباب الأحبة على شيء مهم. هذا الشيء أيها الأخوان، مسألة الإمام المهدي عليه السلام بقدر ما فيها من الوضوح بقدر ما تكتنز من الغموض. هذا الأمر يستدعي، أنا ما أقول لحد يبحث في موضوع المهدي، لا بد أن نبحث في موضوع المهدي. سوالف العجائز ما عادت تؤمن لنا قضية، لا بد أن نتحرك على أساس من الدليل والبرهان، لكن علينا أن نلجأ إلى ركن شديد. يعني محي الله يعني بقولتنا يعني واحد ما متعود يسبح يجي يوم والله العجير قال خلنا نجرب حظي أنا مع هالبحر أشوف عارف أسبح ولا ما أعرف. لا غلط، هذا أنت أمام حياة إمام بهذه الدرجة، بقدر ما تحتمل من الوضوح بقدر ما تكتنز من الغموض، هذا أكثر من مسألة محيط. ربما في قضية البحر يكون قريب منك، الصدفة تخدمك، الظروف تلعب دورها، يجي من ينتشلك ويطلعك. لكن قضية الفكر إذا الإنسان ما عنده سلاح ماضي ولا عنده ركن يلجأ إليه عندما يحصل شيء من الزعزعة، بعد الأمور تكبر، الشكوك تترسب في داخل الإنسان، ماكو وراها إلا الضياع والشتات. فأيها الأحبة خصوصا أبنائنا وشبابنا اللي يرتادون بعض المواقع اللي لها حراك في هذا الجانب، أقول هنالك علماء هم النخبة في وسط الأمة، علينا أن نلوذ بهم. وأنا أؤكد على شيء وأتمنى شيء آخر، أؤكد على شبابنا أن يزاحموا المرجعيات وأن يزاحموا العلماء والمجتهدين في البحث في هذه القضية، وأن لا تبقى القضية في يد أناس غير مؤهلين للبحث فيها وتقديم ما هو الحل الأنجع للشكوك التي ربما تتسلل إلى بعض الذهنيات. هذا من جانب. الشيء الثاني، أنا أقول يعني بالنسبة للمرجعيات أتمنى عليهم، أتمنى من باب الأمنية، أخو هذا أخو ما يطلع الواحد لا من دين ولا من مذهب، أمنية، نتمنى أن تكون لكل مرجع إذا كانت هناك رسالة عملية وتحمل بعدين، بعد عبادي وبعد معاملي، ليش ما تحمل البعد العقدي ويكون أصل في القضية؟ وهذا مو شيء بدع، هذا شيء لا شيء أساس له أساسه. عندما نرجع إلى علمائنا خصوصا في زمن الغيبة كان الكثير من مبتنيات بحوثهم على الأصل في البداية البحث عن الأصول، يعني أصول المعتقد مو عن أصول الفقه، عن أصول المعتقد، ثم بعد ذلك يدخلون دائرة التشريع فيبدأون بالجانب العبادي ثم يعثنون بالجانب المعاملي. هذا كان حراكهم، هذا تاريخنا الفقاهة، تاريخنا المرجعي، تاريخنا. لماذا يكون الرجوع إلى لا يكون الرجوع إلى هذه القضية؟ الإمام الجواد عليه السلام خلف وراءه بعد أن طرق أكثر من باب من أبواب المعرفة الكثير من النثار، من أجل الفهرسة فقط وما عندي مجال أن نتكلم فيها كثير، علوم القرآن والتفسير. القرآن يمكن تعاطيه بأكثر من وجه من الوجوه، تارة التفسير وسبب النزول وما أدري شنه ما قال العلماء في هذا المورد، تارة أخرى استنطاق النص القرآني والاستيحاء من النص القرآني ما يمكن أن يؤمن به حياة سعيدة فيما هو المستقبل من الأيام. الإمام الجواد على أنه لم يأتي بالكثير في هذا الجانب، إلا أنه سلط الضوء من خلال تلك الروايات المعدودة على أعقد المسائل وأكثرها ثمرة في وسط الأمة. الأمر الثاني علم الكلام، أيضا الإمام الجواد عليه السلام أعطى الشيء الكثير في هذا الجانب وفتح فتوحا ليست هينة، يعني علم الكلام والعقيدة. وبودي أيضا على الذين يدخلون في هذا المسار للبحث والمناقشة سواء كان مع الأطراف الأخرى أو معنا في دائرتنا كأتباع مذهب واحد، أن يكون الإنسان لديه يعني مسكة من الالتفات من أي الموارد يأخذ، يعني أي الكتب التي يتعاطاها ثم على أساس منها يقدم الرأي في مجال البحث والمناظرة. علم الفقه عند الإمام الجواد عليه السلام كان يمسك بهذا الجانب، فك شفرة المعضلات عند المكلفين، وهذه أيضا تعتبر يعني قفزة نوعية بالمسار الفقهي لقرون متقدمة، يعني لم يأتي من جاء بعده بما هو المزيد على ما جاء به الإمام الجواد عليه السلام. تعمد الإمام الجواد عليه السلام لفك معضلات تلك المسائل يريد أن يقدم لمن يدير عملية الاستنباط مقاليد حركة الاستنباط، وهذا تقدم في المسار الفقهي عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام. قراءة الإمام الجواد في باب التاريخ، قراءة الإمام الجواد للسير التاريخي للبشرية منذ اليوم الأول لليوم الأخير الذي كان يعيش فيه الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد عندما كان يسأل ويجيب لم يكن يعتمد على فقط الإجابة في حدود بيان حيثية ذلك الحدث، وإنما يتعمق في سبر أغواره ويكشف الدوافع وما هي الأغراض المتوخاة من ذلك الحدث، وهذا ما يعبر عنه بفلسفة التاريخ. وهذه نظرة متقدمة لم يعرفها الغرب إلا في القرن الثاني عشر تقريبا، وأما مدرستنا نحن الإمامية إن لم نستند إلى ذلك الركن الشديد ولم ننهل من ذلك المنبع الأصيل وأعني به ثراء أو دعه أئمة أهل البيت عليهم السلام للأمة، فإننا نكون أيضا متأخرين في قراءة هذا العلم على أساس من الفلسفة. الأمر الآخر أيضا علم الطب، الإمام الجواد عليه السلام قدم الكثير في هذا الجانب سواء كان في الجانب الروحي، يعني طب الروح ما يتعلق بالروح أو ما يتعلق بالجسد. مدرسة الدعاء عند الإمام الجواد عليه السلام أيضا مدرسة متفردة، احنا نقول الإمام زين العابدين عليه السلام هو واضع أصول مدرسة الدعاء بكيفية معينة، وصحيفة السجادية خير دليل وشاهد. الإمام الجواد عليه السلام أيضا أضاف عدة إضافات. الإمام الجواد عليه السلام عندما نرجع إلى الموروث في باب المناجات والأدعية المنسوبة للإمام الجواد عليه السلام مع تحفظ في بعض الأحيان على بعض الأسانيد لبعض موروث مدرسة الدعاء عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن الإمام أيضا ينطلق بمدرسة الدعاء إلى آفاق لم تكن تخطر على ذهن أولئك المعتقدين بإمامته، والشواهد كثيرة على الواحد أنه يرجع اليوم. الحمد لله مسار البحث جدامكم، قلت لكم فهرسة سريعة فقط. وأما في مسار الوعظ، الإمام الجواد عليه السلام أيضا هو خير من اتعظ، والمتعظ لا بد وأن يؤثر فيما يعظ. الإمام الجواد عليه السلام خلف وراءه شيء كثير من هذه الأمور. يقول الإمام عليه السلام: كيف يضيع الله كيف ينجو من الله طالبه؟ كيف يضيع من الله كافله؟ وكيف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله أوكله إليه، يعني إلى من انقطع إليه. أحيانا الإنسان ينقطع إلى السلطان، أحيانا إلى رجل الدين، أحيانا إلى الوالدين، أحيانا إلى الصديق، ويبتعد عن مساحة الله سبحانه وتعالى. يقول له يوم القيامة خلاص الجماعة اللي انت وياهم صر وياهم. من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. العدو أحيانا يريد الفرصة فيك، متى يتمكن؟ إذا خلاص صار الهوى هو المطية اللي تمتطيها. الرد بناء على الرغبة، المجادلة بناء على هذا الأساس. هذا بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، إمام عظيم في منتهى العظمة. والله أئمة أهل البيت عليهم السلام، أنا أقول لو يجمع ما قيل فيهم من خصومهم والله لكفى في علو شأنهم، لكفى. كيف والقرآن قد مجدهم، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد غرسهم، وقاموا بالمسؤولية كما ينبغي. هذا الشيء، وهمسة، همسة خفيفة جدا. لأولئك الذين يخلطون الأوراق، ونرجو أن تكون عن حسن طيبة، حسن نية وعن طيبة. احنا لما نقول شيعة وتشيع، مرة نريد منها المعنى العام، ما نريد منها المعنى الخاص. احنا لما نقول شيعة ونريد منعنا الخاص، يعني من يعتقد بالأئمة الاثني عشر من أئمة آل بيت النبي الأعظم محمد. دول هم المقصودين. مرة نقول لا والله تشيع بالمعنى العام، يعني من شايع علي بغض النظر عن بقية الحيثيات فهم كثر، ولكن هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، لا الزيدية منا ولا نحن منهم، ولا الإسماعيلية منا ولا نحن منهم، صريح العبارة. وما عندنا أي مقاربة مع أحد ولا مقاربة لأحد بالمطلق، ولا الكيسانية منا ولا ولا. احنا إمامية اثنى عشرية نسمى بالشيعة، لنا ما لنا وعلينا ما علينا من المشهد. أما الغير يتحمل قضايا، يعني ما يجري مع جهات أخرى وإن كانت تلبس رداء التشيع لا يعني بالضرورة أننا نتفق معهم، لا يلزم، ولا ينبغي أن نحمل أخطاء الآخرين. التشيع العام تدفع ضريبته على أساس من التشيع الخاص، هذا مو صحيح. كن نعامل بما نحن نحن. إذا صدر الخطأ منا كشيعة إمامية فبسم الله بساط البحث موجود. أما ندفع ضرائب لجهات أخرى ترتدي رداء التشيع، لا، نحن لسنا معهم في أي صورة من الصور، في أي تحرك من التحرك، في أي توجه من التوجه، نحن منهم براء بالمطلق. إن شاء الله. طبعا بالنسبة للهلال الشهر كما هو معلوم، دولة على اتجاه المرجعية، على اتجاه هذا ما يضر حتى بأصحاب حج الصيرورة، المسألة مبنية على الاحتياط الوجوبي عند السيدين وعند بقية الكثير من مراجعنا. آية الله العظمى سيد الحكيم سيد سعيد حفظه الله يرى ثبوت الهلال إذا ما ثبت عند الدولة، وبناء على هذا الذين يقلدون مرجعا غير السيد سعيد الحكيم بمقدورهم أن يرجعوا للسيد سعيد الحكيم ويرتبوا آثار الحج، وخصوصا يساعد على ذلك الكثير من الأمور، يساعد عليه أنه احتمال الرؤية كان موجود ولكن لم يتم التتبع بالقدر الكافي. وهنا خلنا احنا نسأل سؤال، نقول يعني يا جماعة اللي قلبتوها فوق حدر وما خليتوا ولا بقيتوا في شهر رمضان، وينكم اللي ضيعتوا العالم مشكلتوا خلق الله، وينكم؟ ولا بس رمضان عشان يوم واحد ينقص من الشهر، ولا يوم واحد يزيد؟ بعد ما يزيد 31 ما يصير معنا انجليزي بعد، يعني شهر مال الله كامل صير السالفة عليه. فاحنا نقول لهم وينكم؟ الحج أقل أهمية من رمضان؟ لا والله، يعني حتى لو واحد تتبع في النهي النتيجة وصل إلى أن هلال ما موجود، يكون الواحد واضح في أموره ويتبع قضاياه ويعلنها، ما فيها شيء. الدولة بتحج والناس بتحج بحج الدولة ومصحح من قبل مراجعنا، وما عندنا أي مشكلة إحنا في المشهد. نعم الواحد في الجهات اللي لم يكن حاضر للحج فهو غير ملزم بأن يجري أمور المراسم في طبق لموقف الحج، مثلا أعمال عرفة بدل ما تصير الخميس تصير الجمعة في مكان ثاني. إيش المحذور؟ ما في محذور، يعني الحمد لله الأمور طيبة وكل واحد يمارس طاعاته وعباداته كما يحب ويريد. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق. طبعا جماعة أرادوا اليوم جمع الصدقة، بس أنا أشوف تأخير الصدقة إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عرفة، يوم الجمعة طبعا على بر الحدود وفيه دعاء عرفة إن شاء الله في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله الخطبة تكون متناسبة مع الوضع. بس أقول لكم شيء، صلاتنا تبتدي يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، إن شاء الله الساعة 11:30 نبدأ مراسم الصلاة والأعمال. نزور الإمام الحسين ثم ندخل في صلاة الظهر خطبة يسيرة ثم نرجع إلى أعمال يوم عرفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يدفع البلاء والوباء عن سائر حجاج بيت الله الحرام، أن يرد أن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يخرج الحج في أحسن صوره بحق محمد وآله الطيب الطاهرين. أيضا أن يشركنا في صالح طاعات وأعمال الذين كتب لهم شرف الوصول تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، وأن يجعلنا وإياهم في كل موقف إن شاء الله. أيضا الذين ذهبوا إلى الإمام الثامن الضامن عليه السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا وإياهم في صالح العمل والدعاء. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يصير عند الخيارات متعددة، صارت يعني مكة كربلة الإمام الرضا عليه السلام، نعمة نعمة كنا نشكر حتى الله سبحانه وتعالى يديم علينا. فقنا الله وإياكم. طبعا صلاة العيد إحنا ما نصلي صلاة العيد احتراما للجهات الرسمية.